إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال القراءة بحمد الله وفضله وتوفيقه متواصلة في كتاب القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع في قراءة القاعدة الثالثة، نود من بعض الإخوة الذين حضروا بالأمس أن نجري معهم محاورة لكي ننظر هل تم ضبط ما مضى من طرق مناقشة أهل الشرك في هذا العصر من عباد البدوي والست ليلر وعبد القادر الجيلاني ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المعبودات التي جعلوها ندا لرب البريات سبحانه وتعالى. فلو جئت إلى أحدهم ممن يعبد البدوي ويدعوه ويذبح له وينذر ويخاف منه كخوفه من الله، أو يحبه كحبه لله، أو يرجوه كرجائه لله، فقلت له: يا عبد الله، هذا الذي تصنعه من دعائك للبدوي والذبح له أو النذر والطواف حول قبره قربة إليه شرك، هذا شرك، وفعلك وأنت على هذا تكون مشرك بالله، فتب. فإذا قال لك: أنا أعتقد أن الله هو خالقي ورازقي وهو المدبر وهو الضار النافع وهو على كل شيء قدير، فهل ينجيه إيمانه بالربوبية؟ من وقوعه في الشرك في الألوهية؟ فبماذا تجيبه؟ أقول: بماذا تجيبه؟ على مقتضى ما درست من هذه القواعد الأربعة. ماذا تجيبه؟ صدق، كان كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا في الألوهية. برهان ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية مجملا، ولكنهم أشركوا في الألوهية، فما نفعهم إيمانهم
بالربوبية ليدفع عنهم مقاتلة رسول الله لهم، بل قاتلهم رسول الله وهم مقرون بالربوبية، وحكم عليهم بالشرك، فدل أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. هذه الحجة الأولى التي تلقيها على الذي يشرك في هذا العصر فيعبد البدوي والست زينب زاعما أنه موحد لله في الربوبية، فتقول له: نعم أنت وحدت ربك في الربوبية، فقلت هو الخالق والرازق المدبر، وحدت الله بأفعاله، لكنك أشركت في الألوهية فعبدت الله وعبدت معه غيره يوم أنك دعوت البدوي لطلب الشفاعة أو نذرت له لطلب القربة إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال المسألة الأخرى، فإذا قال لك أنت تتهمني بالشرك وتزعم أن توحيد الربوبية لا يكفي، فلا بد من تحقيق توحيد الألوهية، فأنت زاعم أني وقعت في شرك الألوهية في الدعاء، وأنت غالط فيما قلته عليه، فيقول لك: أنا مؤمن بتوحيد الربوبية ومؤمن بتوحيد الألوهية، إذ أني أدعو الله وحده لا شريك له، وإنما طلبت الشفاعة فقط من البدوي ومن الست زينب والحسين وغيرهم، طلبت الشفاعة وما عبدتهم، طلبت الشفاعة منهم، فلا تقول أني عبدتهم فوقعت في شرك الألوهية. فكيف تجيبه؟ أقول: كيف تجيبه؟ نعم، يعني كيف تثبت أنه وقع في شرك الألوهية؟ وسيط. طيب يقول: من قال أن جعل وسيطا عند الله شرك؟ نعم،
شغلة طلب الشفاعة
هذا دعاء، أقول دعاء غائب. نعم، قل: فعلك وهو دعاؤك للبدوي لطلبك الشفاعة منه دعاء، برهان ذلك أن تعريف الدعاء كما عرفه بعض العلماء وهو السهسواني في كتاب صيانة الإنسان هو النداء لغائب مقرون مع طلب، فأنت ناديت البدوي وهو ميت أو نبي الله أو غير ذلك من الأوثان أو الأولياء أو الأنبياء، وكان نداؤك هذا مقرون مع طلب. إيش الطلب؟ اشفع لي عند الله، فصار قولك هذا دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان بشير في سنة الترمذي: الدعاء هو العبادة. فصرفت الدعاء لغير الله بقولك يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا نبي الله اشفع لي عند الله، فوقعت في الشرك ايش الاكبر المخرج من ملة الاسلام. ثم ان كفار قريش كانوا يقولون: هذا الذي تحتج به من قولك انا اطلب الشفاعة، ومع ذلك حكم النبي عليهم بالشرك، فلم يعبدوا تلك الآلهة استقلالا، بمعنى انهم لم يجعلوا اللات والعزة آلهة مستقلة، بل جعلوه وسطا، فقالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك الأكبر المخلد في النار المحدث للعالم. طيب، ثالثا، لو قال لك: أنا سأنادي البدوي أو سأدعو البدوي من مكان قريب، هل ينجي هذا من الشرك أخ خالد؟ لا ينجيه من الشرك. يقول: كيف لا ينجي من الشرك؟ أنتم تقولون نداؤك للغائب مقرون مع طلب شرك، والآن أصبحت حاضرا عند قبر البدوي أو قبر الرسول محمد بن عبد الله، أقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، وهو قريب، وأنتم تقولون النداء للغائب مقرون مع طلب شرك، وهذا ليس بغائب، هذا قريب.
فقط تمام.
أو لأنه دعا الميت فيما لا يقدر عليه، هل يقدر الميت على أن يقول اشفع له يا الله؟ فطلب من الميت شيء ما يقدر عليه إلا الله أن يشفع، وليس عنده قدرة على ذلك من غير ما عنده أسباب يباشرها. نعم، فلا فرق عند دعاء الميت بين أن تكون قريبا منه أو بعيدا منه. ثم أن عائشة كانت تقول أن الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ولو سمع ما استجاب لك، لأن الشفاعة منفية عنه، ما أذن الله له بالشفاعة كما تقدم في درس الأمس، ما أذن الله له بالشفاعة في دار البرزخ. أما ما يذكرونه في تفسير هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم النبي الرسول، هذه إنما في حياة النبي ليس في دار وهو في دار البرزخ بعد موته بالاتفاق. فهم يستدلون بهذه الآية على الاتيان إلى قبر الرسول وطلب الاستغفار والشفاعة له، ولا دليل في ذلك لأنه لا يجوز الخروج عن تفسير السلف. السلف إذا اتفقوا على قول في تفسير آية فقولهم حجة، وإذا اختلفوا في تفسير آية فلا يجوز الخروج عن أقوالهم في تفسير الآية، لأنه كما أنه لا يجوز الخروج على إجماع إذا اتفقوا على قول، فاختلافهم وبقاؤهم على ذلك الاختلاف إجماع منهم أن هذه الآية لا تحتمل غير هذه الأقوال إجماع، والإجماع حجة، ومن شذ في النار، نسأل الله العافية، كما قال الله تعالى في كتابه عن هذه المسألة، وهي مسألة يعني إجماع الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فسبيل المؤمنين إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يجوز الخروج عليهم ولا يحتاج قول جديد لم يقولوه. ولذلك نقل القرطبي ابن عبد البر مثلا نمثل لعدم جواز الخروج على تفسير السلف بما فسره ابن عباس لقوله تعالى في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كما في صحيفة ابن أبي طلحة الصحيفة التي زكاها الإمام أحمد، وقال لو رحل الرجل إلى مصر لينالها أو كما قال لما كان كثيرا، قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد يعني وحكم لشهوة فهو فاسق ظالم أو كما قال رضي الله عنه. لم يخالف ابن عباس في هذه الآية، ابن عباس لم يخالف في هذه الآية، فلذلك أنكر العلماء على من جاء في هذا العصر ويقول أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله كافر مطلقا، لأنه شذ عن جماعة المسلمين، فإجماعهم على أنه لا يكفر إلا إذا جحد، أما تكفيره مطلقا فإنه عدول عن فهم السلف في معنى هذه الآية. فقوله الكافرون فسره ابن عباس بأنه كفر دون كفر حتى يجحد، فإذا جحد صار كفرا أكبر. فمن جاء يجعل قول ابن عباس واحد، يعني يجعل المعنى واحد وهو أنه كافر مطلقا من غير تفصيل، التفصيل ذكر ابن عباس، فقد شذ عن سبيل المؤمنين والدين القويم الذي يجب أن تلقى به رب العالمين فهم السلف الأولين للآيات المنزلة على الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ففهموا هذه الآية على ما ذكره ابن عباس فلا مخالف له. وكذلك فهم عائشة نفي سماع الموتى استدلالا لقوله وما أنت بمسمع من في القبور. إذا بحثت ونظرت وعلمت أنه لم يخالف عائشة أن الميت لا يسمع، طيب أحد، فعليك أن تلزم غرزها رضي الله تعالى عنها، لأنه لو غلطت لوجد من ينكر عليها. فالمقصود أننا نؤمن بما قاله الله تعالى في حق الأصنام، ولو سمعوا ما استجابوا، ولو سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية وإن كانت في حق الأوثان، ولكن الأموات الذين هم غير أحياء، كما جاء في قوله تعالى أموات غير أحياء. قال أبو حيان هذا ليس في الأصنام، إنما في الموتى وما يشعرون أيان يبعثون، في الموتى الذين يدعون من دون الله. نعم، فهذه الآية أصرح في الدلالة وأبين من تلك الآية التي هي في الأصنام. ويمكن أن يستدل أيضا بتلك الآية، لأن الرجل إذا مات صار جمادا لا يسمع لا يبصر، فيكون كالصنم، فينطبق عليه قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإن قال قائل لكن هناك من ينازع في سماع الموتى، قل له والله لن تجد منازع في الاستجابة من قبل الموتى للدعاء لطلب الشفاعة. فإذا الاتفاق قائم على أن الميت لا ينفع من دعاه فيرفع له الدعاء عند الله ويشفع له، إلا على مذهب المشركين الكفار الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هو شرك وضلال، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر من المراجعة، ونشرع الآن في قراءة القاعدة الثالثة. اقرأ مستعينا بالله.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم. نعم. هذه القاعدة الثالثة فيها رد على أهل الشرك من المعاصرين، على المشركين المعاصرين الذين يدعون البدوي ويدعونه، الذين يعبدون البدوي ويدعونه وينذرون له، والست زينب والحسين وغيرهم من الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. ففيه رد، فيها رد عليهم وكشف لشبهتهم، إذ أنهم يقولون أننا نعبد أولياء صالحين أو أنبياء مرسلين، فلماذا تحكمون علينا بالشرك؟ وإنما الشرك وقع في كفار قريش لأنهم عبدوا أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وإنما نحن ندعو أولياء لهم مكان عند الله، فإذا رفعنا لهم الدعاء أو طلبنا منهم الشفاعة أجابونا ورفعوا دعاءنا إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه القاعدة بمقدمة ونتيجة، وهي حق قذف به الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد على شبهتهم وباطلهم، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ففي هذه القاعدة مقدمة، ما هي؟ احفظ هذه المقدمة ثم اعرف النتيجة. المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالمقدمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتاله بين عابد الصنم وعابد الصالحين والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، كلهم قاتلهم وحكم عليهم بالشرك. ففي هذا دليل أنه لا فرق بين من عبد الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة المقربين وبين من عبد الأصنام والأشجار والأحجار، لأن النبي هذه النتيجة. نعم هذه هي، ذكرنا المقدمة ما هي؟ أن النبي قاتلهم كلهم على اختلاف مذاهبهم في الشرك، منهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد نعم الأشجار. نعم النتيجة أنه لا فرق بين من عبد صنما أو عبد وليا صالحا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد قال الله تعالى في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ففي هذه الآية رد، ويكون الدين لله. لا ما في كله، ما في كله. نعم طيب، فمعنى هذه الآية: وقاتلوهم جميعا على اختلاف مذاهبهم في الشرك حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي الشرك، كما قال الإمام أحمد في تفسير قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الشرك، يرد الرجل بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبتليه الله بالشرك. فقوله فتنة هذه نكرة، هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي أو نفي تدل على العموم. فقاتلوهم حتى لا يكون شرك، أي شرك، سواء كان بعبادة الأصنام أو بعبادة الأنبياء أو بعبادة الأولياء أو غير ذلك. طيب، فلا فرق. فعلى هذا نقول للمشركين المعاصرين الذين يقولون: نحن نعبد أولياء أو أنبياء أو ملائكة، نقول: ولا نعبد أصنام كفار قريش، نقول: ما فرق النبي أثناء قتاله، وما فرق الله في الأمر بالمقاتلة في المشركين بين عباد الأصنام وعباد الأولياء والأنبياء والملائكة، كلهم أمر بقتالهم. هذا الرد الأول. الرد الثاني على باطلهم هذا أن هناك آيات جاءت عامة في النهي عن الشرك ولم تفرق بين الشرك في عبادة الله بوثن أو نبي أو ولي أو ملك أو غير ذلك، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا، نعم، مثل حتى لا تكون، لا تشركوا، نعم، هذا نهي، وجاء في سياق هذا النهي شيئا وهي نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تكون دالة على العموم، فأي شرك اتركوه واجتنبوه ولا تشركوا به شيئا، سواء في عبادة وثن، بعبادة وثن أو بعبادة ولي أو نبي، لا فرق، كل ذلك داخل في قوله شيئا ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يأمركم بعبادة أحد غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان نبيا مقربا أو ملكا مرسلا، فإذا كان الملك لا يجوز دعاؤه ولا عبادته فالأولياء من باب أولى وأحرى، وكذلك إذا لم يجوز دعاء الأنبياء فالأولياء من باب أولى وأحرى. طيب، إذن الرد على شبهتهم وهي قولهم أن نعبد أولياء أو أنبياء وهؤلاء لهم مكان عند الله لا نعبد أصنام، أن النبي لم يفرق أثناء قتاله للمشركين بين هؤلاء الأرباب المتفرقين، لم يفرق بين من يعبد عيسى أو يعبد الصالحين أو يعبد الأصنام أو الأوثان، كلهم قاتلهم حتى يوحدوا الله، كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا أيضا دليل على مقاتلة من يعبد غير الله ولو كان وليا ولو كان نبيا، لأنه قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن الذي يعبد الأولياء والأنبياء لا يشهد أن لا إله إلا الله الشهادة الذي يشترط عليه القيام بمعناها، وهي أن لا يعبد الله، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. طيب، اقرأ. ثم قبل أن نواصل القراءة نقول هذا من قبح الشرك، أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف أهل التوحيد، فإنهم يعبدون رب العبيد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها. وقال ضاربا لهم سبحانه مثلا في تفرقهم وفي عبادتهم وشركهم، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله مثلا لهؤلاء المشركين برجل عبد ملك مملوك من قبل عدة أسياد، من عدة أشخاص، كل شخص يريده على هواه، فهو قلق لا يحس بطمأنينة ولا انشراح، لأن فيه شركاء متشاكسون، كل شريك يريد من العبد أمر أو فعل وهذا يخالف هذا. هل هذا يستوي المشرك الذي جعل له آلهة كل إله لا يدري كيف يرضيه برجل موحد، برجل موحد ضرب له مثل أن سيده واحد يأمره وينهاه ويعرف كيف يطيعه لأنه واحد، فهل يستويان؟ لا شك أن هذا مرتاح مطمئن وذاك في قلبه من الضنك والحزن والقلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه القاعدة رد على الذي يقول أن الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا أو ملك من الملائكة أو حجر أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم بل قاتلهم كلهم وحكم عليهم بالشرك، والله أمر بقتالهم حتى بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك، سواء شرك في بعبادة وثن أو شرك بعبادة صنم أو نبي أو ولي أو غير ذلك. نعم. ودليل
الشمس والقمر قوله تعالى ومن
هذه الآية على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، دلت على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، وفيها النهي عن السجود للشمس والقمر، فمن سجد للشمس أو القمر فهو مشرك شركا أكبر في الألوهية، مخرجا من ملة رب البرية سبحانه وتعالى. فهناك إذن من كان يشرك بإيش؟ بعبادة الشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما؟ سدا للذريعة، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذه صلاة الكفار عند طلوع الشمس وعند غروبها، فنهينا أن نتشبه بالكفار، كما جاء في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فنهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من باب سد الذريعة، لأن المشابهة في الظاهر تؤدي المشابهة في الباطل. والآن أنا أستدرك على بعض الجهال بقاعد شبهه، فإنك تنكر على الفتى والفتاة إذا وقع منهما التشبه بالكفار بقصة أو بلباس أو بهيئة، فتقول لهم: هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شبه بقوم فهو منهم. فتقول المرأة التي قصت قصة الكفار أو لبست لباس الكفار أو الفتى، يقول: أنا ما قصدت التشبه، رأيت أن هذه كما يسمى الموضة فأعجبتني، وما قصدت التشبه، ظانين أن شرط التشبه وقوع القصد. هذا جهل، بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكشف هذه الشبهة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها صلاة الكفار. أفيجوز للرجل أن يصلي في هذا الوقت ويقول: أنا أحب الصلاة في هذا الوقت وما قصد التشبه بالكفار؟ يجوز له؟ لا يجوز له، لأن المقصود في النهي عن التشبه ترك التشبه في الصورة، فإن التشبه في صورة العمل وهي الظاهر تؤدي إلى التشبه في الباطن. فحتى لو ما قصدت المرأة القصة التي تكون على هيئة الكفار، والفتى كذلك أن يلبس لباس الكفار، ننهاه عن ذلك من باب ما قيل أن التشبه في الظاهر يؤدي للتشبه في الباطن، والنبي لما نهى عن التشبه نهى عن التشبه في الصور لا في البواطن، وإن كان الباطن أشد، من تشبه في الظاهر والباطن أشد، لكن يدخل في التشبه أقصد بالكفار التشبه بصورة لباسهم وهيئتهم ونحو ذلك. نعم، فالتشبه إذن في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، فنهينا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، سدا للذريعة، فلا يجوز لأحد أن يصلي في هذين الوقتين. ونستفيد من هذا أيضا أن لا نتشبه بالكفار في كل شيء. ما هي القاعدة في التشبه؟ لأن البعض لم يضبط القاعدة في التشبه، يقول: إذا قلت أن التشبه حرام كل شيء في حياتنا تشبه، الحذاء يلبسه الكفار، الساعة يلبسوها الكفار، الملعقة يأكل بها الكفار، الشوكة يأكل بها الكفار، الساعة في اليد إلى آخره. فيقول لنا: اضبط لنا التشبه حتى نفهم متى يكون التشبه حرام ومتى تكون المشابهة، ولا أقول التشبه جائز أو مكروه. فنقول: لا يكون التشبه حراما إلا إذا اختص الكفار أو الفساق أو أهل البدع، طيب، على اختلاف مذاهبهم اختصوا بلباس، نعم، او هيئة اختصوا، لا اذا اختصوا اذا اختصوا بلباس او هيئة اختصوا بمعنى تميزوا، تميزوا بلباس او بهيئة، فعند ذلك يحرم مشابهتهم في ذلك الذي اختصوا به، كما قال القرطبي ان الفساق اذا اختصوا بلباس حرم على اهل الاسلام او الصالحين يعني مشابهتهم في ذلك اللباس. اما اذا حصل ذوبان بمعنى اشتركت او حصل اقصد اشتراك في اللبسة بين الكفار وبين المسلمين وحصل ذوبان يعني ما عاد صار هناك اختصاص، فهذا لا يعد تشبها. خذ مثلا ما ضرب له ابن حجر مثلا بالطيلسان، قال فتح الباري بن حجر الطيلسان كانت لبسة اليهود فكانت محرمة لأنها مختصة باليهود، والنبي يعني قال من شبه، لأن النبي قال من شبه خوفه منهم، قال أما اليوم فلبسة الطيلسان حلال لأنها أصبحت لبسة مشتركة، صار يلبس الطيلسان المسلمون واليهود فصارت لبسة مشتركة فتستحب المخالفة ولا تجب. إذا متى تجب المخالفة؟ إذا اختص الكفار، أما إذا أصبحت اللبسة مشتركة بيننا وبينهم فتستحب المخالفة ولا تجب، مفهوم؟ مثل شكل الكندرة اللي تلبسها الآن، هذه الشكل من الكنادر أو من يعني الأحذية يلبسوه الكفار لكن ما اختصوا به، تلبس أنت هذه اللبسة والصالحون يلبسون هذه اللبسة والكفار يلبسون هذه اللبسة، فلا اختصاص، فلا يقال أن هذا تشبه. وهناك ثلاث طوائف يحرم التشبه بهم، الكفار على اختلاف مذاهبهم، يهود ونصارى ومجوس وملاحدة وزنادقة، كل مذاهب الكفار. الطائفة الثانية الفساق، إذا اختصوا بلباس يحرم عليك مشابهتهم فيه. مثلا صدر قبل كم سنة يعني أن رأينا بعض أو كثير من الفساق يلبسون هذه يسمونها في الثوب الألياقة، يلبسونها عريضة هكذا حتى تخط على الخد الحليقون ومن يعني يغازل النساء وغيرهم من الفساق، نعم، اشتهر بينهم هذه اللبسة الياقة هذه، فإذا علم أنهم اختصوا بها فلا يجوز لرجل صالح يأتي ويلبس هذه الياقة التي يلبسونها، هذه كانت عريضة هكذا، نعم، في فترة، فإذا علم أنه اختص بها حرم على المسلم أن يلبس، الصالح أن يلبس مثلها. وأما العقال فقد ذكر الشيخ العلام بن عثيمين في شرح الورقات نظم أو نثر العمريطي، قال ويكره لبس العقال، لا يحرم، يكره، لأن لبسة العقال مشتركة بين الفساق وبين الصالحين فتستحب المخالفة وتكره الموافقة، لا يحرم العقال، يكره، نعم، فهي لبسة مشتركة، فهذا هو الفرق إذن بين التشبه والمخالفة. المخالفة تستحب والتشبه يحرم، المخالفة في شيء اشترك فيه مع المسلمين يستحب لك المخالفة، كما ضرب بذلك
أليس وليه
لأنه قد يؤول هذا إلى الشهرة، وأنت منهي عن الأمرين، عن الشهرة وعن
يقول لدتين
المشاهرين
اعجب لهم.
نعم
ادريش الشهرة والمشاهرة
لان اعجب
لهم الشهرة
اقوى لان بتعلي
لان بتعلي لان
طيب
راضي
عيش
ومن
مهتلدة عجب لها
مشاهرة ومحر
قلنا مين
الكفارك
واللدتين
والمساق
نوذقت
عليك يحرم عليك يا اخي
من مشاهرها
البدع
هي الاعجوب
وزيان
مرعلم
ما علمنا
مثلا
أن
أهل البدع صاروا
هي أليسة
وشيلية
أقول لي أليسة واللي هي
نور البدع
أنا نور البدع
أي من أي الولا
أي من
الولا يعني
أي الولا
نور دي
أنا إذا نور
بيشوف
لباس النساء فيه
نور دي
يعني في دمشق الشام
هذا الله درعم
في بلدان الشام هناك نسوة من ينتسبون للصوفية
أو ليهم
أو لأهل
البدع برمى
يقال لهم الخبلوفيات طيب
رهوه السلوداني
اللي قالوا
أنا أدول وخيوف
بالهوى بلا أدل
شرعي
تأمرهم بعبادات مخترعة
باطلة
نور يطلعون
لما
فماذا يلبسون يختصين بلباس
نور داقريز نور
الأجنور فإذا قلوا أن هذا
نور قد
تفيشوا به طيب يلبسون يعني حجاب
أزرق يعني رابط تليل إذنهم
فإذا قلوا أن نبيه لنوره
يحرم
أن نرى أن تلبس
بلباس
لأنه ما يفتح بدع ويبقى في الحقيقة للرجل أن يتحمل من المسابح لأن ذهبت إلى الشام ووجدت أنه يحملها الصوفية ويعرفون بالمسابح
فينبغي
لصاحب السنة أن يتنزه عن هذه المشابهة ويعد التسبيح على ما
قدر
طريقة رسول الله كان النبي يعد التسبيح بيده يعقد التسبيح بيده صلى الله عليه وسلم وفي رواية لليمنى صحها بعض أهل العلم
أبرك فيها الله لمن ينوب
كان يسبح أو يعقد تسبيح بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم طيب فهذا إذن دليل النهي عن أو رابط التشبه
هل فعل إذا رفلنا نوب
التشبه
وعدين إذا
المحال
في الوقت
فالله من عرفنا
جدابي ألا
ونود بعيني إذا لقدك من فعل
يجري شب
نعم
هذه
لا
تدل
على النهي
هل نوجه النوجه
بعيني جاري
الرسل كانوا
مآكا والنبي
سواء في الدعاء أو النذر
ورسل
أو غير ذلك ففيه رد على
لا نوجه بعيني
جاري الرسل
الذين عبدوا
البدع نوجه
بعيني مآكا
ومن سأني
جاري الرسل
مآكا
على عبادة
الملائكة والنبي
فدعاء
الصالحين وعبادتهم
من بعد
النوجه
نوجه بعيني مآكا
هذه المسألة الأولى المستنبطة
نجدل المسألة
من الآية
هذه المسألة الأولى
المسألة
الأخرى لنوبة بين نوبة يعني إذن
لا
يستنبط من الآية
أن من جعل
النبيين
نوعس من البناء
أو الملائكة
يصيب إلى خبزها
وران
هيا
لنا
نوزن
فبكيف
لأن تكملت هذه الآية
إحنا الصحة
يأمركم
دمعين مكانه
من على بالكفر بعد
إحنا الصحة دمعين مكانه
من على
إذا من
جعل هذه
طيب
كان كافر
لأن الله لو أمر بذلك لأمر
إذا هذا
دعاء فيه
فهذه آية رد صريح لمن يدعو الأولياء والأنبياء والملائكة
قولي لذو أرقد
وفيها أيضا
أن
هناك من يدعوهم
حلل
أن هناك من
يحميد
يدعوهم
فعباد
القبور
اليوم
يقولون
تبع
عمر الذي يعبد رجل
الملائكة
والصالحين
رقم
ليس بكافر فيقال هذه الآية رد عليكم كيف قال ولا يأمركم أن تتبعوا الملائكة والنبيين
أربابا
أيأمركم بالكفر
بعد
أن أنتم مسلمون هذا ايش يدل
عليه
يدل على أن من فعل ذلك
من
فعل عبادتهم
عيدنا الوالي
فهو كافر
لأن
الله لو
أبع
عليهم أو عبادتهم لأمركم
بالكفر
ومستحيل
عرف
ان قالوا اهل عذر
على ان من فعل
ذلك
كافر
فهذا رد على
من
عبد الانبياء والانبياء في هذا العصر وقال
اي نبي عمان صار تابع حرش ان لب
نعم
من صار تابع حرش ان لو فانما لا عن الضرر يا ذاهب في ذلك الوقت وقالت حتى هذا المثل الله انزوه النوى ما زال الثلاث مو يقول عجب الله المغلي وقت هذا السبيل او مغلي الثلاث Thank you. ما يلين وذفت لقيت ما لو ما لاقين وذفت لقيت لو هذا كيف شال وفتحه لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم
هيا
إذا هذا دليل على أن هناك من يعبد الصالحين، على أن هناك من يعبد الصالحين. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان ناس من الجن يعبد ترك المعصيات، فهذا دليل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مفتقرون إلى الله محتاجون إليه، يبتغون من الله الشرطة بفعل الطاعات ترك المعصيات، فهذا دليل أنهم عاجزون محتاجون إلى الله، لا يجوز دعوتهم، لا يجوز دعاؤهم ولا التقرب إليه. أيهم أقرب أن يتسابقون إلى طاعة الله، فهذا يدل على افتقارهم إلى خالقهم ومراجعهم سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. إذا يا من تزكون الأولياء والأنبياء، نقول لكم هؤلاء الذين تدعونهم مفتقرون إلى الله محتاجون إليه، ولذلك كانوا يتوسلون إليه بالطاعة، وهذا دليل افتقارهم وعجزهم وحاجتهم إلى خالقهم. فكيف تدعون من هذا حاله وهم عاجزون غير قادرون على ذلك؟ نعم. أما المشركون المعاصرون فحرقوا في هذه الآية، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال انظر ربنا سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الوسيلة وهي الواسطة بين الله وخلقه، تحرف الكلم عن واضح، ما أراد الله هذا، أراد أن الذي يدعون المشركون الذين يدعون الأولياء من دون الله والأنبياء، الأولياء والأنبياء مفتقرون إلى الله يبتغون إليه الوسيلة أي قربة، وليس الوسيلة الواسطة القربة، وهذا اتفاق من العلماء لا يجوز الخروج عليه، لكنهم يعتقدون ثم يستدلون كما قال ابن تيمية رحمه الله أهل البدع أدلتهم للاعتقاد لا للاعتماد، وأهل السنة أدلتهم للاعتماد لا للاعتقاد. يعني صاحب البدعة يرى الهوى، صاحب الشرك والبدعة يرى الهوى ثم يستدل له، فرأوا أنهم يدعون الأولياء ويجعلهم وصائف، فصاروا يستدلون بالآيات ويحرفون الكلم عن مواضعه، نسأل الله العافية. ففيهم شبه باليهود الذين حرفوا وبدلوا الآيات المنزلة من عند ربهم سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم قوله تعالى، من شبههم تفسير أو تحريف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، قال وابتغوا إليه الوسيلة يعني اجعلوا واسطة بينكم وبين الله، تدعوهم فيرفع لكم الدعاء، هذا تحريف الكلم عن مواضعه، نسأل الله العافية. بل الوسيلة هنا الطاعة التي تقرب إلى الله، كالتوسل بأسمائه وصفاته، كالتوسل بالأعمال الصالحة، هذه الوسيلة، وليست الوسيلة اتخاذ الوصائف ما بين الله وبين خلقه، ما بين العبد وبين خالقه، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإذا فسروا الوسيلة بالآيتين بعكس ما أراد الله، أراد الله في الوسيلة التوحيد والعمل المقتضاه، أن يتوسل العبد لربه بالتوحيد والعمل المقتضاه، هم فسروا الوسيلة بالشرك، وهذا عكس ما أراده الله، هذا تحريف واضح بين للكلم عن مواضعه. نعم. نعم، هذا دليل على أنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، فقوله أفرأيتم هذا استفهام إنكار قرعهم الله به، أي أخبروني ماذا نفعكم من عبادتكم، ما الذي عاد عليكم من النفع ودفع الضر بعبادتكم لله والعزة والنفسات الأخرى؟ لا شيء لا شيء، إنكم وما تعبدون حصب جهنم. قال الله تعالى في الآية التي ذكرناها من قبل ولو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فما اللات؟ اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، اسم صنم كان في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهى بها الكعبة، يضاهي الكعبة مثل الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله، وهي لي ثقيل وما ولاهم من القضاء يفاخرون به. هذا اللات اسم صنم، إذن هذا دليل أنهم كانوا يعبدون الأحجار. هذا من؟ هذا اللات. طيب، وقرئ أفرأيتم اللات من لت يلت، هكذا قراءة، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات. نعم، إذن دليل على أنهم كانوا يعبدون الصالحين. والعزة شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس. هذا الذي أغراه، يأتي إلى هذا الصنم أو الوثن يسمع أحد يكلمه يظنه إلهه، هم شياطين يتكلمون، هذا الذي أغراه. وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم بقريش وأهل مكة ومن حولهم. ومناك صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة أكبر أصنام العرب. فقال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة وملات، يعني استفهام إنكاري وتقريع، هل أغنتكم شيء؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم؟ ماذا وجدتم؟ لا شيء. فإذا أكفروا بها وآمنوا بالله وحده لا شريك له، فأقام الله عليهم الحجة بذلك. ولما جاء الإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل قيل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب إلى اللات فهدمها بأمر رسول الله. إذا الذي يهدم الآن الأوثان والأشجار تعبد من دون الله فيه له في رسول الله أسوة وقدوة، إذا كان له قدرة. فهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم، ومحاها عن آخرها والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها؟ إذن لا فائدة من عبادة هذه الأوثان. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثلاث أخرى، ماذا أغنت لما هدموها؟ هل دافعت عن نفسها؟ ما دافعت عن نفسها. نعم، هذا إذا الدليل يدل على أن هناك من كان يعبد الأشجار والأحجار، هذا دليل على ذلك. نعم، وحديث أبي
وحديث أبي رضي الله عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلين ونحن حدثاء عنه للمشركين سدرة يعبدون عندها ويلوطون بها صحتهم وقالوا لها ذات الله فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات الله كما لهم ذات الله.
في هذا الحديث مسائل الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال أبو واقد الليثي والحديث أخرجه الترمذي في جامعه وصححه ابن حجر في الإصابة رحمه الله. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. المسألة الأولى أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، أسلموا عما قريب، ما طلبوا العلم وتأصلوا ورسخ فيهم التوحيد والإيمان كمن مكث طويلا في الإسلام، حدثاء عهد بكفر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يقومون عندها عاكفين وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها الأسلحة، شجرة يعلقون بها الأسلحة، يتبركون بها يظنون أنها تنفعهم هذه الشجرة لتعليق هذه الأسلحة، تنفع أسلحتها إما بالقوة والنصر والأعداء أو غير ذلك. يقال لها ذات أنوار، هذا اسمها ذات أنوار. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار. طلب هؤلاء المسألة الثالثة أو الرابعة، طلب هؤلاء الصحابة الذين هم حديثوا عهد بكفر، طلبوا أن يجعل النبي لهم ذات أنوار، شجرة يتبركون بها كما رأوا المشركين يتبركون. طلب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بها ويقتدون فيها بعضهم لبعض، وتكون سببا أحيانا سببا في هلاكهم، كما قال من تشبه بقوم فهو منهم. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قيل أن الصحابة لم يكفروا ولم يشركوا، طلب وعصمهم الله من أن يفعل، لو فعلوا لوقعوا بالشرك، لكنهم طلب فبين لهم النبي أن هذا شرك، هذا لا يجوز، فامتنع. أقول امتنع عن ذلك، فإنهم لم يشركوا لأنهم وقعوا في ذلك عن طريق الجهل، وكذلك قوم موسى أيضا وقعوا في الجهل فلم يشركوا لا هؤلاء ولم يشركوا هؤلاء أيضا كما قيل عنهم. السلام عليكم. السلام.
كيف حالك؟
حياكم الله. مرحبا بك. يا مرحبا. مؤذنك. إذن الذي وقع به الصحابة حدثاء عهد بكفر التشبه، فناهم النبي وقعوا فيما وقعوا فيه أو طلبوا ما طلبوه جهلا، فلم يقعوا والحمد لله كما قال بعض العلماء بالشرك، ولله الحمد. إذن نحتاج إلى التفصيل في مسألة التبرك، متى يكون التبرك جائزا ومتى يكون التبرك شركا سواء أكبر أو أصغر. يكون التبرك جائزا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت بالسند الصحيح عنه، كشعره ولباسه ونحو ذلك، وكانت تحتفظ أم سلمة كما توطأ مالك بسند صحيح بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جنته، وهذا يدل على جواز التبرك بشعر النبي أو بذاته أو بعرقه، كما كان الصحابة يتسابقون على أخذ وضوئه، التمسك بوضوئه صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فإنه لم يثبت فيما أعلم شيء من آثار الرسول، لا في صلى الله عليه وسلم، لا في هذا اللي يسمونه إيش، متحف تركيا أو متحف مصر أو غير ذلك، كل ذلك لم يثبت في أسانيد صحيحة. أما التبرك الشركي أو البدعي، فهو التبرك بغير ذات النبي، بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بآل بيت النبي. التبرك بآل بيت النبي بدعة، لأن أبو بكر وعمر لم يتبركوا بالحسن والحسين، وعلي لم يتبرك بأولاده الحسن والحسين، فهجران الصحابة التبرك بذوات أو بعرب آل البيت وآثارهم يدل على أن التبرك بهم كما يفعل الجهال الصوفية اليوم بدعة وضلالة. أما التبرك الشركي الأكبر فهو إذا تبرك بذات أو تبرك بعرب أو غير ذلك من آثار الصالحين، اعتقد أن هذه الآثار تستقل بنفعه بالشفاء أو بدفع الضرر عنه، دفع المرض، فهذا يكون تبركه شرك أكبر مخرج من الملة. ولعل هذا الذي كان يتبركون به الكفار من هذا النوع من التبرك، يعلقون أسلحتها على تلك الشجرة، لعلهم كانوا يتبركون بها تبرك شركي أكثر، يعتقدون أنها تستقل بنفع الأسلحة من دون الله فتكسبها قوة أو تسديد أو غير ذلك مما يعتقدونه. ففي هذا الحديث بيان لخطر الجهل بالتوحيد، فإن الرجل إذا جهل التوحيد قد يقع في الشرك الأكبر. انظر الصحابة حدثاء العهد قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وفيه خطر التشبه بالمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. وأن التبرك بالأشجار والأبنية قيل شرك، أنه يسمى شرك وإن سمي بغير اسمه. التبرك بالأشياء هذه شرك أصغر، لأنه اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، إذا كان يعتقد أن المسبب هو الله. أما إذا كان ما اعتقد أن المسبب هو الله واعتقد أنه تستقل بالنفع فهو شرك أكبر. نعم، هذا التفصيل في هذه المسألة، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. اقرأ القاعدة الرابعة.
القاعدة الرابعة أن المشركين لم يكن أفضل شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.
نعم.
ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة.
نعم. والدليل؟
والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون.
إذا هم يشركون. هذه آخر قاعدة نختم بها القواعد الأربعة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن الوهاب في الرد على المشركين وبيان حالهم، وأنه لا فرق بين شركهم وعبادتهم الأولياء والأنبياء وبين شرك أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لما؟ لأن المشركين الأولين كانوا يدعون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين في الشدة، ويشركون به ويشركون معه أحد أو يشركون به في الرخاء. أما مشركي هذا الزمن عباد البدو والست زينب فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، إذا لعبت الموج بسفنهم صاروا ينادون البدوي: يا بدوي المدد، يا ستنا نفيس المدد، يا رسول الله المدد. فهم يشركون في الرخاء والشدة، فصار حالهم أغلظ من المشركين المتقدمين الأولين كفار قريش. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وذكر مسألة أخرى الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات تدل على أن شركهم أغلظ، أنهم صاروا يعبدون فجارا كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي، أما أولئك كانوا يعبدون صالحين، فالآن صاروا يعبدون بعض الفجار الذين لا يصلون ويعتقدون أن الصلاة أن التكاليف عنهم قد سقطت، فصاروا من هاتين الجهتين أغلظوا كفرا من المشركين الأولين، من هاتين الجهتين أغلظوا كفرا من المشركين المتقدمين. فوالله ما ينفعهم نداءهم الحسين ولا ست زينب
ولا حتى لرسول الله، ما ينفعهم إلا نداءهم لله الذي خلقهم ورزقهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل اتخذوا وسطاء يدعوني، قال ادعوني باشروا دعائي أستجب لكم. ولو كان في دعوة غير الله أو في دعاء غير الله أو التوسط خير لفعلها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء والذبح والنذر للأولياء وطلب الشفاعة منهم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والحديث إن شاء الله بقية، نسمع الأسئلة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والثبات على التوحيد والسنة حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه عما يشركون. إذا اعتقد، لا شك، إذا اعتقد أن أحدا يتصرف بالكون كما هي مقولة أولئك الرجل الضال الذي يخرج في بعض القنوات المسمى بالحبيب الجفري، فقد لبس على كثير من المسلمين. يعني الحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام محمد بن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لو أن المبتدع بدأ ببدعته لنفر منه أهل السنة، لكن يبدأ بسنة ثم يردف هذه بدعة فيقع التلبيس. هذا يخرج على الناس في القنوات الفضائية يدعوهم للشرك الأكبر، نسأل الله العافية، الشرك الذي ما قال به أبو جهل ولا أبو لهب، كانوا مقرون بتوحيد الربوبية أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما الحبيب الجفري فماذا يقول؟ يقول: إن في الكون أولياء يعينون الله في تصريف أمور الكون، وهذا مسجل مشاهد له، فهو صوفي خرافي ينبغي أن نحذر منه يا إخوان. فهو يخرج في بعض القنوات التي أسأل الله أن يهديها وتكف شره عنها ولا تخرج مثل هذا الضال المضل. إذن من قال أن في الكون أولياء يعينون الله على تدبير أمور الكون فهو مشرك في ربوبية الله، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. إذا أبو لهب أبو جهل قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا لا لا، ولئن سألتهم من يدبر الأمر في كل هذه الأسئلة يقولون الله، كفار قريش. أما هذا يقول: لا، هناك من يدبر الأمر غير الله من الأولياء. فهذا كفر بالاتفاق. نعم. الذي يظهر والله تعالى أعلم من سياق القصة التي جاءت في سورة الكهف أن الخضر نذي على الراجح، وإلا قد اختلفوا في الخضر، فمنهم من ظنه رجل صالح ومنهم من قال أنه نبي، لكن من تأمل قصته مع موسى علم أن الراجح بين أقوال أهل العلم أن الخضر نبي وليس ولي. كيف عرفنا ذلك؟ اقرأ القصة. لما جاء للخضر أو لما انتهى قصته مع قصة الخضر مع موسى، قال: وما فعلته عن أمري. كيف عرف أن الغلام هذا أبواه مؤمنين؟ فخشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن موسى والخضر مر بغلمان وهم يلعبون، صبيان وهم يلعبون، فأخذ رأس صبي واقتلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ثم قص عليه خبر الغلام أن أبواه كان مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. إيش عرفه الخضر؟ إيش يدريه؟ أن الولد لو عاش سيرهق والديه طغيانا وكفرا، هذا لابد أن يكون بعلم الغيب، فدل على أن الخضر نبي يوحى إليه، حتى قال في آخر الأمر:
وما فعلته عن أمري. وقصة الذي تقول أن القبر عايش قصة باطلة كاذبة. وما جعلنا لبشر إيش من قبلك الخلد، ما خلد أحد حتى محمد، فكيف يخلد الخبر؟ ثم جاء في صحيح البخاري في باب السمر في طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقين على ظهر الأرض مما هو عليها بعد 100 عام أحد، أو كما قال. فمات الصحابة بعد 100 عام، ما يكون على وجه الأرض باقي أحد البتة. فهذا يدل على بطلان قصص الصوفية، وأن الخبر يأتيهم ويسأل عالم وإلى آخره، كلها كاذبة باطلة لا تصح. نعم. هذا الحديث صححه العلامة المحدث الألباني، وتجد تصحيحه في كتاب الجامع الصغير في التعليق صحيح الجامع الصغير السيوطي، تعليقه تعليق الشيخ بالتصحيح عليه أو التحسين. نعم. كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها، بعض العلماء يبدعون هذا العمل، لكن الحقيقة الرقية الشرعية مرجعها إلى الطب، والطب مرجعه إلى التجربة، فلا دخل للتجربة بالعبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كان كتابة الآيات وغمسها في الكون مجرب وأنه يحصل معه الشفاء، فإنه من الطب الذي لا ينبغي تبديعه. نعم. ايش الاصل انهم مسلمون؟ ايش الاصل؟ اصل اولئك الذين يعني كانوا في تلك القرية، هل الاصل اسلامهم ثم شكيت؟ نعم. فاذا كان الاصل اسلامهم فالحمد لله، استغفر لهم حتى تتيقن انهم مشركون. نعم. هذا سؤال حقيقة أشكر السائل أنه سأله، لأن في القلب أشياء كثير ينبغي التنبيه عليها انطلاقا من هذا السؤال. أقول: تقبيل المصحف قد ورد فيه أثر، أولا نحقق هذه المسألة ثم نتفرع. تقبيل المصحف قد ورد فيه أثر، وهو في كتاب الجهاد لعبد الله مبارك، أظنه في كتاب الجهاد من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة ابن أبي جهل، أنه كان يضع المصحف بين عينيه أو على شفتيه ويقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي. لكن سند هذا الأثر منقطع فهو ضعيف، والحديث إذا كان مرفوعا لا تبنى عليه أحكام، إذا كان مرفوعا ضعيفا لا تبنى عليه أحكام شرعية، فكيف إذا كان الحديث الضعيف الأثر عن الصحابي؟ فلا ينبغي أن نقول عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لأن هذا السند ضعيف والحديث الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية. لكن نقول: ذهب الظما وابتلت العروق، ثبت أجر إن شاء الله لأن سنده حسن. وهكذا ذكر ابن تيمية قاعدة لما سئل عن قراءة ذات الكرسي بعد كل صلاة، ذكر قاعدة أن الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي لأنه عمل بظن مرجوح، فكيف يصنف الحديث الضعيف من العلم؟ والعلم إنما هو يقين أو غلبة ظن، والحديث الضعيف غايته الشك، والشك ليس بعلم بل هو ظن مرجوح. فلا ينبغي لأحد أن يعتمد على الحديث الضعيف، ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يحضر كلمة أو يحضر درسا أن يفتش عن الأحاديث التي يحضر لها يحضرها لكي ينقلها للناس. قال الإمام مالك وغيره: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع، كل شيء قراه يحدث الناس ما ينتقي، هذا غلط، لابد أن يكون له تحقيق. قال ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين: ولا يجوز الرواية عن رسول الله بالشك. يعني تبتحضر درس وشايف الكتاب حديث والله ما تعرف صحيح ولا ضعيف، أن شاك في صحته، ما يجوز تقول روي وتحدث به، قد يكون في الباب الموضوع كحديث: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون. قال: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون. عليكم السلام. قال: هل يزني المؤمن؟ قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. هل يكذب المؤمن؟ نعم، قال: لا. هذا في سنده يعلى بن الأشدق، وقد كذب في 40 حديث. المقصود أن كثير من الأحاديث التي يتناقلها بعض الناس لا تصح عن رسول الله. فالمقصود أن تقبيل المصحف بدعة، لأنه لو كان خيرا نقل عن السلف. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ثبت أن كل ما لم يقبله الرسول الله تقبيل تعبد فتقبيله بدعة، وتقبيله المصحف تعبد، ولم يقبله النبي ولم يأمر به، لا أمر وجوب ولا استحباب، فتقبيله بدعة وضلالة. أسأل الله يهديهم عن تركها. المنع. جزاك الله خير. الله تعالى أعلم.